بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمع بابٍ جديد من أدعية وأذكار هذا الكتاب النافع العظيم قليل الحجم عظيم الفائدة، كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. وينقلنا المصنف رحمه الله إلى موضوع وباب جديد، وهو دعاء لقاء العدو وذي السلطان. أي ماذا يقول المسلم عند لقاء العدو أو عند لقاء ذي القدرة وذي السلطان وذي القوة؟ فهنا دعاء لقاء العدو أي ذي القدرة أو القوة وكل من له يد قاهرة على الناس، هذا معنى ذي السلطان عند لقاء العدو أو عند لقاء القوي صاحب المقدرة وصاحب السلطان وصاحب القدرة وصاحب العزة وصاحب الغلبة. فماذا يقول الإنسان في هذه الحالة؟ يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج أبو داود في سننه وهو صحيح، وقد سكت عنه والساكت عنه أبو داود يقول أهل الحديث مما يحتج به، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما وهنا الشاهد قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كان إذا خاف قوما بمعنى أنه إذا خاف شرهم وإذا خاف بطشهم وإذا خاف قوتهم وغلبتهم وظلمهم، إذا خافهم كان يقول هذا الدعاء، أي يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل عظيم وأقوى من كل قوي وأعز من كل عزيز. والخوف هنا كان إذا خاف قوما هو الخوف الفطري وليس الخوف التعبدي، أي أن الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا خوف وخشية تعبدية عبادية لله سبحانه وتعالى. الخوف هنا هو الخوف الفطري، أي كما يخاف الإنسان من الأسد أو من الثعبان، خوف الإنسان من الأسد أو الثعبان هذا خوف فطري. فهنا المقصود، فإذا قابل الإنسان عدواً قد يبطش به أو ظالماً أو قوياً صاحب قوة وغلبة، فإنه يشرع له أن يقول هذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قد يقول قائل: كيف يخاف النبي عليه الصلاة والسلام من عدو وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى؟ النبي محفوظ عليه الصلاة والسلام من شر الإنس والجن، وحفظ الله لنبيه ثابت في كتاب الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. قد يقول قائل: كيف عليه الصلاة والسلام كان إذا خاف عدوا وهو معصوم؟ العلماء أجابوا بثلاثة أجوبة على هذا الإشكال. قالوا أن هذه طبيعة بشرية، وكذلك ذكر الله عن موسى عليه الصلاة والسلام: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، خوف فطري هذا الأنبياء وغير الأنبياء. والأمر الثاني قالوا: يجوز أن يكون الخوف هنا على أصحابه عليه الصلاة والسلام، إذا خاف عدوا أي خافه على أصحابه وهو معصوم. وقالوا أن هذا من باب التعليم لهذه الأمة، يعلمنا في هذا الموقف كيف نفعل، هذا ما ذكره العلماء في هذا الأمر. فهنا يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم أي يا الله، إنا نجعلك في نحورهم. النحور جمع نحر، والنحر هي الحفرة التي تكون أسفل العنق وأعلى الصدر، هذا يسمى النحر، هذه الحفرة هنا هذه تسمى النحر. طيب لماذا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم؟ هنا يقال: جعلت فلانا في نحر العدو، أي قبالته وحذاءه ليقاتل عنك ويحول بينك وبينه. من هنا جاءت قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم. لماذا؟ لأن العدو به يستقبل عند القتال، لأن العدو إذا قدم وإذا جاء لقتال قوم فإنه يستقبل بالنحر، وهذا أنفس ما يملكه الإنسان، يواجهه بهذا الأمر، بخلاف الذي يكون مجبرا أو هاربا أو موليا ظهره. الفرار من الزحف أو الهروب أو الذي يولي العدو ظهره لا يواجهه النحر، يولي ظهره رقبته تجاه العدو، أليس كذلك؟ فهنا النحر هو المواجه الذي يقابل هذا العدو، ولكن الذي يثبت والذي يكون مصمما وحريصا على الإيقاع بما يريد، أي على النيل من العدو أو على الغلبة بمن يريد الإيقاع به، فإنه يلقاه بنحره، يلقاه بنحره ويواجهه مواجهة. ذا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم. لذلك في البيت الذي يفتخرون به ويقول ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى، يعني لسنا ممن يفر من الزحف ثم إذا هجم عليه العدو وأصابه يصيبه من الخلف، وهذا حال الجبان. يقول لسنا من هؤلاء، بل إذا أصبنا فإنا لا نصاب من الأعقاب ولكن نصاب من الأقدام من أمام، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. يفتخرون بهذا. هنا مناسبة اللهم إنا نجعلك في نحورهم، أي في مواجهتهم وأمامهم للنصرة عليهم. وأيضا النحر أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع، يعني الإنسان إذا أصيب بنحره انتهى الأمر، انحسب، كما يقولون الآن في الرياضة، في عرف الرياضة الضربة القاضية، هذه المنطقة التي ينحر ويقتل فيها. فلذا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم أسرع للنكاية وإيقاع الأذية فيهم والقتل فيهم، أو للتفاؤل بنحرهم وقتلهم، هذا معنى آخر. لماذا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم؟ تفاؤلا بنحر الأعداء وقتلهم. ومعنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم أي نسألك يا رب أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم، هذا معنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم، أي نسألك يا رب أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتون منها مواجهة، أي أن تتولانا وأن تتولى أمرنا في مواجهة هؤلاء الأعداء. لماذا؟ فأنت الذي تقاتلهم، اللهم بك نصول وبك نقاتل، فأنت الذي تقاتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأنت الذي تقابلهم بالشيء الذي يستحقونه، وعليه فنطلب منك يا رب أن تنصرنا عليهم وأن توقع فيهم الهزيمة وتوقع فيهم ما يستحقونه من العذاب، هذا معنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم. ثم قال ونعوذ بك من شرورهم. العوذ هو الالتجاء والاستعصام والاحتماء والاستنصار والتوقي والعصمة، هذا معنى العوذ. عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنك تستحضر هذه المعاني، استعصام والاحتماء والالتجاء والنصرة والتوقي والعصمة من شر الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك يا رب، أي نحتمي بك ونستنصر بك ونلتجئ إليك ونعتصم بك ونطلب الحماية والتأييد والمعية والتوقي والعصمة منك، أي نلجأ إليك ونحتمي بك. لماذا؟ لأن الله له القدرة البالغة والإرادة النافذة مما يمكر الأعداء ومما يكيدون لعباد الله المؤمنين، فنسألك يا رب أن تصد وأن تدفع شرورهم وتكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم. هذا معنى ونعوذ بك من شرور، بمعنى يا رب نستعين بك في دفع هؤلاء الأعداء. أنت تستعين بالله وتلتجئ إليه، فهذا فيه التحصن وفيه الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وفيه العوذ واللجوء إليه مما يخافه الإنسان ويحذره، بذلك تكفى ما تخاف وما تحاذر، فيحال بينك وبين العدو الذي تخافه عندما تقول هذه الكلمات مع استشعار هذه المعاني. وهذا شامل اللهم إنا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرورهم، هذا شامل لجميع الشرور، الشر الظاهر وغير الظاهر، الشر المعلن بالنسبة له وما كان في نواياهم، كما قال عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم، هذا المعلن، وما تخفي صدورهم أكبر، ونعوذ بك من شرورهم. وهذا الدعاء وهذا الحديث فيه عدة فوائد، منها أهمية الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى وحده مع تمام التوكل والأخذ بالأسباب المشروعة التي هي من أعظم عوامل النصر والتمكين. كذلك في الحديث الاستعانة بالله في الحروب وجميع الأحوال، لأن الله هو الناصر وهو الرب وهو المعين وهو اللطيف وهو الخبير وهو المعز وهو المذل، فعلى العبد أن يستعين بالله في جميع أحواله لا سيما في أوقات المحن وعند لقاء الأعداء. كذلك من اعتصم بالله ولجأ إليه كفاه ما يخاف من الأعداء، والله سبحانه يقول فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كذلك يؤخذ منه أهل الكفر والنفاق لا تهدأ نفوسهم إلا بالمكر بأهل التوحيد، ولكن هيهات لهم، فنصرة الله باقية لأهل الإيمان، فالله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون. كذلك أخيرا في هذا الدعاء وهذا الحديث تقرير لبشرية النبي عليه الصلاة والسلام، لقول راوي الحديث وكان إذا خاف، فهذا الأمر يجري على جميع البشر، يجري عليه وعلى غيره من البشر، كما يجري على البشر من الفرح ومن الحزن والخوف والاطمئنان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر لا ينبغي أن ترفع منزلته إلى ما فوق البشرية، كما قال سبحانه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر. لذلك هذا دعاء جامع، كلمات يسيرة ولكن فيها دلالات عظيمة ومعاني جليلة لمن كان في محل أمام الأعداء أو خاف من بطش القوي أو ذي القوة والاقتدار والعزة والجبروت، فعليه أن يستحضر هذا الدعاء وأن يستحضر معاني هذا الدعاء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في نحور أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في جميع بقاع الأرض لا سيما في غزة وفي فلسطين، وأن يمكن لهم وأن يفرج عنهم وأن يكون معهم وأن لا يكون عليهم، وأن ينصر لهم وأن لا ينصر عليهم، وأن يمكر لهم وأن لا يمكر عليهم، وأن يكون لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.